السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم فإني قريب. وما زلنا أيها الأحبة الكرام نتحدث مع حضراتكم عن أوقات الإجابة التي يغتنم لأجل قبول الدعاء فيها عند الله تبارك وتعالى. من هذه الأوقات أيها الأحبة الكرام، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بحج أو بعمرة أو بكليهما معا، فإن الإنسان في الحج والعمرة يتهيأ له وقتا من أوقات الإجابة، ألا وهو إذا شرب من زمزم. فقد ورد الحديث عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، الحديث في صحيح الجامع: ماء زمزم لما شرب له. ولذلك اشتهر عن الأئمة والعلماء والسلف الكرام عليهم رحمة الله تبارك وتعالى العناية الشديدة والحرص الكبير على أن يشربوا من ماء زمزم، بل وعلى أن يتضلعوا من زمزم أيضا. يتضلعوا يعني يشرب 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 حتى يكاد ماء زمزم أن يسري ما بين أضلاعه، أن يظهر من أضلاعه من كثرة ما يشرب ويتضلع. وقيل يشرب ثم يشرب ثم يشرب ثم يأخذ من ماء زمزم ويمسح ما استطاع من بدنه ما يستطيعه من أضلاعه تبركا بهذا الماء، وهو أشرف ماء على وجه الأرض. ماء زمزم قال فيه عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما أتى زمزم وشرب منها وقف يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. يا سلام، أسألك علما نافعا. وابن عباس الذي استجيبت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما زال بيدعو أن يرزقه الله علما نافعا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له: اللهم ارزقه الفقه وعلمه التأويل، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فهو ما زال يجتهد عليه رضوان الله تعالى ويدعو بهذا الدعاء حين شرب من ماء زمزم. قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. غير كده ورد عن الأئمة زي الإمام بن حجر وغيره، وساق أثارا عن بعض السلف من التابعين وغيرهم، أنهم كانوا إذا شربوا من ماء زمزم سألوا الله عز وجل من فضله، فهذا يشربها بنية حفظ القرآن الكريم، وذلك يشربها بنية حفظ حديث الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وثالث يشربها من أجل أن يرزق إسنادا عاليا في تلقي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابع أو خامس يشربها بنية الشفاء من كل داء. وكم في شرب ماء زمزم من العجائب. لعلنا نذكر القصة التي ساقها شيخنا أبو بكر الجزائري حفظه الله أو رحمه الله رحمة واسعة، ذكر أن امرأة من أهل الجزائر كانت مصابة بسرطان المعدة أو سرطان القولون، عافانا وعافاكم الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يشفي كل مريض مسلم وكل مريضة مسلمة. وبالطبع يعني قالوا لها يعني السرطان انتشر ولم يبقى يعني من دواء وعلاج إلا بعض المسكنات، ويعني أصبح أهل هذه المرأة يعدون أيامها على حياتها، يعدون الأيام عدا ويتوقعون أنها تموت في أي توقيت أو في أي ساعة. فيعني أراد أهلها أن يكرموها بأن تختم حياتها بعمرة إلى بيت الله الحرام، وبالفعل ذهبت هذه المرأة المريضة إلى بيت الله الحرام لتؤدي نسك العمرة. وقيل لها من بعض الصالحين إذا وصلت إلى زمزم فاشربي ثم اشربي ثم اشربي وتضلعي من ماء زمزم، واستحضري الدعاء عند زمزم، واستحضري نية الشفاء من هذا الداء الذي أصابك. فلما طبعا ذهبت المرأة وكان هذا حال، وامرأة يعني ليس أمامها إلا أن تلجأ إلى الله عز وجل، والطب يعني خلاص توقف عند مسألة دواء السرطان وعلاجه، وأصبح من الأمراض التي يكاد يجزم كثير من الأطباء أنه لا دواء لها ولا علاج إلا إن كان في موضع يستأصل، ثم التداوي بالكيماوي وما الكيماوي وما أدراك ما الكيماوي. الشاهد أن هذه المرأة الصالحة، المرأة ذات الفقر والحاجة إلى الله تبارك وتعالى، المتضرعة بين يدي الله، الذليلة بين يدي الله، المخبتة بين يدي الله عز وجل، في أمس الحاجة إلى أن تلهج بالدعاء في هذا الموضع اغتناما للوقت والمكان أيضا، فأصبحت تشرب من ماء زمزم وتدعو الله عز وجل كثيرا، وتلح في الدعاء وتكثر في الدعاء وتبكي بين يدي الله تبارك وتعالى، حتى عادت إلى أهلها في الجزائر. ولما عادت وإذا بها أحسن حالا من الناحية الصحية عما كانت عليه حال ذهابها إلى العمرة، يعني واضح عليها أن هناك تغير إيجابي في مسألة الصحة والعافية، فبدت أكثر نشاطا وأكثر صحة وأكثر يعني مما كانت عليه حال ذهابها إلى العمرة. وبالتالي لابد أن تراجع الأطباء عشان تستكمل ما كانت فيه من أدوية العلاج والدواء والمسكنات والكيماوي وغيره. فلما ذهبت إلى الأطباء ارتاب الأطباء في حالها، سبحان الله، ما هذه المرأة التي كانت مريضة عندنا قبل السفر، إنها عادت أكثر صحة وأحسن حيوية ونضارة وجه مما كانت عليه. فأعادوا الفحوصات وأعادوا الكشوفات، وإذا بهذه المرأة بالفعل لم يجدوا عندها أثرا لما يعرف بمرض السرطان الذي سافرت به إلى العمرة. وكان عجب الأطباء ودهشتهم يعني كبيرة جدا جدا، ماذا فعلت في العمرة؟ والله ما فعلت شيئا. وبعضهم ظن أن هناك في مكة أدوية لا توجد عندهم، أو أن هناك علاج يعني اخترع في مكة في هذا التوقيت فيعني تناولت منه، ولم يكن شيء من هذا كله، إنما كان فقط أن هذه المرأة استفادت بخبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم لما شرب له، فأكثرت الشرب من ماء زمزم بيقين، وهي موقنة في صدق حديث النبي، وموقنة بأن الدعاء مستجاب في هذا الوضع حال شربها من زمزم. فشفاها الله عز وجل وعافاها من مرض العضال. ولا تتعجب، إنما قل الله على كل شيء قدير، إنما قل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماء زمزم فعلا لما شرب له. وأيضا من الأوقات التي يغتنم فيها الدعاء عساه أن يكون مقبولا عند الله عز وجل عند نزول الغيث، عند نزول المطر. بعض الناس يتأذى من نزول المطر، وبعض الناس يقول إحنا في بلادنا لا نحتاج إلى هذا المطر لأنه يجلب وحلا وطينا ويوقف ويعطل السير والطرق وإلى آخره، وهو لا يعلم مسكين أننا كعباد كبشر لا غنى عنا عن هذا المطر. لأنه بعضهم يقول ما احنا عندنا نهر النيل. أيوة عندك نهر النيل، لكن أنت لا تعلم مصدر ماء النيل من أين يأتي. إن مياه الأنهار مصدرها ماء السماء، فلولا مطر ينزل من السماء على هضبة الحبشة اللي هي منبع النيل لم يجري النيل بالماء ولم يصلك ما تحتاجه من ماء النيل. وبالتالي الغيث نعمة من الله تبارك وتعالى يغيث بها عباده، حتى إنه في بعض البلدان إذا يعني انقطع عنهم الغيث فإن النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا صلاة نستسقي فيها الله عز وجل، اللهم اسقنا اللهم اسقنا، هكذا كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستسقاء. ولذلك عند نزول الغيث من الدعوات المستجابات قال عليه الصلاة والسلام اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وعند إقامة الصلاة وعند نزول الغيث. والحديث وإن كان مرسلا عن مكحول لكن له شواهد كما قال شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة وفي غيرها. أيضا من الآداب من الأوقات التي تغتنم فيها الدعوات المستجابات عند الاضطرار والشدة والكرب والحاجة. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر كما يجيب المظلوم، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فكذلك يجيب المضطر من باب أولى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ولذلك إمامنا إمام التفسير الإمام ابن كثير ساق قصة هذا الرجل من السلف الذي ركب معه واحد على بغلته يوصله من مكان إلى مكان، فاختلى هذا الراكب بهذا الإمام في منطقة مقطوعة وعليها قطاع طرق، وأشهر سيفه وقال بنية أن يسرق مال الرجل وبغلة الرجل وسأقتلك أيضا. فابتهل إليه وتضرع إليه وتوسل إليه أن يدعه حتى يصلي ركعتين فقط لله عز وجل. فتيمم الرجل وصلى ركعتين وأخذ يلهج بهذا الدعاء لا يعرف غيره، يقول يعني أنت تجيب المضطر إذا دعاه وتكشف السوء، اللهم اكشف عني هذا الضر. قال فبينما هو يصلي وإذا بفارس أبيض على هضبة مقابلة شاهر سيفه ينزل من أعلى الجبل ليقتل هذا اللص هذا الرجل المتسلط الذي يريد قتل الإمام. فسأله الإمام بالله عليك يا هذا الفارس بالله عليك من أنت؟ قال أنا من قبل من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذه من الأوقات التي يغتنم فيها الدعاء ويكون إن شاء الله أرجى للقبول عند الله عز وجل. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وبالطبع ما زال للموضوع بقية، هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وإذا